إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله تم الاختبار في الحفظ والتجميد الأسبوع الماضي، وبالنسبة للنتيجة سنذكر على سبيل الاختصار. الأخت الأولى طبعا بكل جدارة حقيقة، يعني أخت جدارة ما خيرا في غاية الاهتمام بالحفظ والتجويد، واتفتحت يعني الإخوة والأخوات جميعا. الأخت فيس أو فاء محمد حامد 96%، تلقى عبد الله سعيد محمد حضرتك 94%، يعني ده الأول على الإخوة. الثالث الأخت راء علي 93. الأخ كمان تعبان، أي نعم. الرابع 92. الخامس الأخ أحمد محمد العين، أي نعم، 91.7. الخامس مكرر الأخ عبد الله كامل، الأخ عبد الله كامل موجود، نعم، 91.7. السابع الأخ إبراهيم محمود إبراهيم 91.2. الثامن الأخت نون إبراهيم 91. التاسع الأخ أحمد سعيد عبد القادر 84.7. العاشر الأخ أحمد حكمي 81.8. باقي الإخوة الحمد لله عموما يعني مجموعهم جيد أو حسن أو مقبول يعني، لكن نكتفي بهذا العشر الأوائل فقط. وجميع الإخوة اللي حضروا من الاول الى الاخير الله تعالى يوزع عليهم الصلاه، ما نقول جوائز، لكن تعبير عن الشكر، عن الاهتمام بهم بالقران الكريم واجتهادهم في الحفظ وحضور الاختبار. نرجو صلاه المره القادمه باذن الله، وتكون في كل قران باذن الله تعالى بعد ما نقرا ان شاء الله، ان جميع الاخوه اللي حضروا معنا يحاولوا ان من الان يستدركوا ما فاتهم في النصف الاول ولا يفرطوا في النصف الثاني، نرجو ذلك. لكن ارجو الاخوه اللي سمعوا اسمائهم يكتبوا إذا كان أحد منهم أخذ جايزة المرة اللي فاتت في الاختبار اللي فات اللي هو كان في الربع الأول القرآن الكريم، يذكر أسماء الكتب اللي أخذها عشان لا نكررها، ولو في حاجات كتيرة. فبإذن الله الأسبوع القادم سنوزع الجوائز أو التعبير عن الشكر بتعبير آخر، لأنها ليست مسابقة، هي عبادة إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى حفظ كتابه والعمل به وإقامة حدوده. انتهينا التفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بعدما قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إلى قوله: وإذ قال موسى لفتاه. أشار عز وجل إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام، ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثمرات من ذلك. الحقيقة بالنسبة لقصة موسى والخضر، فنلاحظ أننا كيف الإنسان إذا تقف معنى الآيات والتفت إلى النصائح والنكات البلاغية الموجودة في تعبيرات القرآن الكريم، هذا مما يعينه على الحفظ كما تفضلت أمثلة يعني لذلك. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي أذكر وقت قول موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي فيه ملتقى البحرين، فأجد فيه الخبر، أو أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمة فأتيقن فوات المطلوب، لا أفرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا؟ أن هذا هو المكان الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي فيه بالخبر. يناسب هنا أن نذكر سبب هذه القصة لأنه يعيننا على فهمها. فقد روى البخاري في باب حديث القدر مع موسى عليه السلام بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحديث عن بسند البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن موسى البخاري يزعم أن موسى صاحب القدر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس كذا عدو الله. هذا من التغليظ في الفتوى، وليس المقصود ظاهره انه عدو لله تعالى، الاجتهاد منه هو وقت في بلا شك، لكن هذا من التغليظ والتجليل على من يتجاسر عن القول غير علم. كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم؟ فقال انا. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه، لان نقل الله اعلم او في حدود علمي انا اعلم الناس، فلم يرد العلم الى الله عز وجل. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. فقال الله له بلى لي عبد في مجمع البحرين هو اعلم منك. قال اي ربي ومن لي به. انظر الى همه موسى مجرد ان سمع ان هناك من هو اعلم منه ان مجمع البحرين حرص على ان يلتقي به كي يتعلم منه. فقال اي ربي ومن لي به. وربما قال سفيان اي ربي وكيف لي به. قال تأخذ حوتا سمكا، تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو سم، حيثما فقدت الحوت فهو سم، يعني فهو هناك. وربما قال فهو سم. وأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاة يوسع ابن نون. وهذا تلميذ موسى عليه السلام، لكن أطلق عليه فتاة إشارة إلى أن المتعلم كالعكس بين يدي العالم، والعالم كأنه سجن له، فعبر عنه بفتاة التي يعبر بها عن العبد إشارة إلى موقع التلميذ من سيفه وأسره. حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فرفض موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتصل سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت درية الماء فصار مثل الطاق، مثل الطاق يعني صار الماء كأنه تجمد الماء أمسك عن الجرس، وصار الحوت مثل الطاق يعني مثل سرب مائي داخل، يعني نفق مائي داخل البحر نفسه يجري فيه الحوت ويمشي فيه. وما عدا ذلك أمسك الله جري الماء عنه، فأصبح الجزء اللي فيه ماء فقط هو الايه؟ عبارة عن نفق مائي يجري فيه هذا الحوت. يقول فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق، فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما. حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، يعني موسى عليه السلام في هذا السفر البعيد الطويل لم يشعر بالنصب ولم يجد سعبا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقوي ويمد بعون ومدد من عنده من خرج في طلب العلم أو ابتغاء مرضاته. فلم يجد موسى أي سعب ولا أي نصب، تماما كما أن الشهيد لا يجد من الجرح الذي يجرحه إلا مثل ما يجد إيه؟ مثل من مس القرصة. فلم يشعر موسى بالسعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي هو هذه الصخرة الذي فقد فيه الحوت دون أن يشعر. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فاذكر حينما أوينا إلى الصخرة ورقدنا هناك فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتقل سبيله في البحر عجبا. هنا لأن الكلام كلام بدر، فلذلك في الأولى قال إيه؟ سرق وصف سرب ذات الماء أو نفق ذات الماء. أما هنا فلأنه خلط الفعل بالتعالي فعبر عن التعجب، اتقل سبيله في البحر عجبا، فليس كأنه أيضا في حزم من الأخوات يكون سرقا والثانية عجبا، لأن العجب المتكلم في المرة الثانية هو يوسع ابن نون. فعبر مثال سرقا لا عبر بتعبير من عنده الانفعال العاطفي التعجب، قال عجبا. فكان للحوت سرقا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ذلك ما كنا نبغي. هذا هو الذي العلامة التي ذكرها الله لنا أو ذكر الله لي. فارتدت على آثارهما قصصا، يعني رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخر. فإذا رجل مسجلا بثوبة مغصلا بثوب، فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. طبعا هذا هو الشاهد على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل وليس ثمة موسى آخر كما قال نوفل أو كما زعم نوفل البكاري. قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا أعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. قال هل أتبعه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحس به خبرا؟ إلى قوله إمرا، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر لما وجدوا أن موسى معه الخضر على طول أركبوا الخضر وموسى، فحملوه بغير ناول بغير أجرة. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من إنكاره من البحر. كل العلم الذي عندك والعلم الذي عندي بالنسبة لعلم الله يعني مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، هذا البحر الواسع العظيم، وقف العصفور ونقر نقرتين، هل هذه تنقص البحر شيئا؟ على الإطلاق. فأراد أن يعني يبين له مدى سعة علم الله عز وجل. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، فجأة أخذ الفأس فنزع لوحا من السفينة، قال فلم يفجأ موسى إلا وقد طلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنع؟ قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هي طبعا في القرآن ألم أقل إنك، فلاحظ هنا برضو في الحفظ المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في الثانية كنت أشد بقى فقال ألم أقل لك، ألم أقل لك لأنها أغلط لأن الغلطة الثانية. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه في يده هكذا، فأولى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقصف شيئا، كان لم يقصف الثمرة، وضع يده على رأسه هكذا خلع رأسه. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا وأومع بيده هكذا جدار يكاد يقع، وأثار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق يعني فعل هكذا. فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة، قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا لو أن موسى كان صبرا، فقص الله علينا من خبرهما المزيد يعني. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عفان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحدثته منه، هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من أمر أو تحفظته بإنسان؟ فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن أمر غيري، سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر بكسر الضاد الخضر، لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في هذه القبيلة. وإذ قال موسى لفتاهنا أبرحون حتى أبلغ مجمع البحرين لا أزال أسير وأمشي إلى أن أبلغ المكان الذي وعدني الله مجمع البحرين أو أمضي حكما يعني إما أن أذهب إلى ملتقى البحرين فأجد فيه الخبر أو أظل أسير زمانا طويلا إن لم أجده ثمة فأتأخذ خواتم المطلوب. قال النهيمي وإذ قال موسى أي أذكر للذين إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لتكبرهم عليك أنكم لستم بأعلم من موسى ولا أرشد منه ولست أقل من الخضر في الهداية بل أعظم لأنها هداية في الظاهر والباطن وهداية الخضر إنما هي في الباطن ولا تحتاجون في تحصيله إلى تحمل المشاق واحتاج إليه موسى. وإذ قال موسى لفتاة والفتى الشاب قالوا سمعنا فتى يذكره شابا إنهم فدية آمنوا بربهم يعني سبب والفتى التأب قال الشهاب العرب تسمي الخادم فتى لأن الغالب استبدال من هو في سن الفتور الغالب أن الخادم الذي استخدم الخدمة والمعونة لابد أن يكون قويا فهذا غالبا في التأب. وكان موسى خادم موسى عليه السلام ومحبا له ولا غيرة على كرامته ولذلك خصه موسى رفيقا له وخادما وصار خليفة من بعده على بني إسرائيل. وفتح الله تعالى بيت المقدس عليه ونصره على الجبارين. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسيا حوتهما أي خبر حوتهما وتفقد أمره وكان تزوده يعني هو أخذ الحوت في المكسل وتزود به ولما بلغ مجمع البحرين لم يطمئن على أن الحوت معهما ونسي هذا الحوت فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سرب أي مثل السرب في الأرض واضح المسلك معجزة جعلت على متن للمطلوب. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نقلا. فلما جاوز يعني مجمع بينهما جاوز المكان وهو مجمع البحرين وهو المكان الذي نسي فيه الحوت قال لفتاه آتنا غدا أنا يعني ما نتغدى به لقد لقينا من سفرنا هذا نصب أي تعبا ونتقط وبيانة السنة أن هذا النصب ما لقيه موسى وفتاه حتى جاوز مجمع البحرين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أي فإني نسيت خبر الحوت. وإسناد النسيان إليهما أولا إما بمعنى نسيان طلبه والظهور عن تفقده لعدم الحاجة إليه وإما للتغليب بناء على أن الناسية إنما كان يوسع وحده نسي حوتهما يعني نسي خبر حوتهما وتفقد أمره لم يفسر على الحوت نسي وذهل إذا كان النسيان صدر بإيه منهما معا. على قول الآخر أن النسيان هنا هو الذي نسي في الحقيقة هو من يوسع منهم لأنه في الآية التالية قال إيه فإني نسيت الحوت نسب النسيان إلى نسي فإذا يكون نسيا في المثلث تغليبا تغليبا كما سنبين إن شاء الله تعالى. بناء على أن النسي إنما كان يوسع وحده فإنه نسي أن يخبر موسى بتأليه العجيب فيكون كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من المالح أرح اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح ومع ذلك تغريبا يمكن إيه أن يعني أن تذكر يعني يصح إطلاق أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من مجموع البحرين الملح والعذب فهو يخرج من المجموع وإن كان يخرج من أحدهما يصدق عليه أنه يخرج من سيكون تعالى إيه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فالرسل من مجموع الإنس والجن وإن كان الرسل لا يكونون إلا من الإنس فقط وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره يعني أن أذكره لك. طيب ما أعرض أن أذكره بدل ممن من الهاء صحيح وما أنسانيه الشيطان إلى الشيطان أن أذكره فهي بدل من الهاء في أنساني يعني وما أنساني ذكره إلا الشيطان. قرأ حفص بضم الهاء وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقرأ حفص بضم الهاء من غير صلة وصلا والباقون بكسرها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتقن سبيله في البحر عجبا أي أمرا عجيبا إذ صار الماء عليه سربا. قال ذلك ما كنا نبغى. قال موسى ذلك أي المكان الذي اتخذ فيه سبيله هربا ما كنا نبغى أي نطلب فيه الخبر لأنه أمارة المطلوب. فقل أتستبع بإثبات الياء بعد الغين وصلا لا وقفا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا. وبإثباتها في الحالين وضحت فيها كذلك. فارتدا على آثارهما أي رجع ماشيين على آثار أقدامهما يتبعانها. قطط أي اتباعك لئلا يفوتهما الموضع ثانيا. يقول السدسي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. يقول لم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاه نسي حوتهما لما بلغ مجمع البحرين، ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت وهو الذي نسيه، وإنما أسند النسيان إليهما لأن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم، هذه من أوضح الأدلة على أن إطلاق المجموع مرادا بعضه أسلوب يعني سائر وجاء في اللغة العربية وفي لغة القرآن الكريم. فإن قتلوكم فاقتلوهم فهو أطلق المجموع وأراد الإيه البعض، لأن إن كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني كلكم، فلو قتلونا كلنا هل يبقى منا أحد سيدخلهم؟ لا، فالمقصود فإن قتلوكم يعني إيه، فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، فإن قتلوكم فاقتلوهم، إن قتلكم وإن قتلوا إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر الذي يتبقى. هذه قراءة حمزة والكسائي بخلاف قراءة أخرى اللي هي إيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لأن قول موسى آتنا غداءنا يعني آتنا الحوت، يعني بدي الحوت، فهو يظن أن فتاه لم ينسه. فموسى يعني هذه الحقيقه الاكثر يعني قويه من السنه، موسى بيقول له اكلنا غداءنا يعني هذا الحوت ناكله، واضح. فمعنى ذلك ان موسى ظن ان فتاه لم ينسى كما قال غير واحد، وقد صرح فتاه بانه نسيه فقال فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. وفي قوله عز وجل وما انسانيه الا الشيطان دليل على ان النسيان من الشيطان كما دلت عليه ايات اخرى. وقال الذي ظن انه ناد منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين. وفي قوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وفتى موسى هو يوسع ابن نون، والضمير في قوله تعالى مجمع بينهما عائد الى البحرين، المذكورين في قوله تعالى لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. والمجمع اسم مكان على القياس، يعني المقصود بها مكان اجتماعنا. والعلماء مختلفون في تعيين البحرين المذكورين، فذهب اكثرهم الى انهما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجه في اقصى بلاد المغرب، يعني حينما في المكان الذي يلتقي البحر الابيض بالمحيط الفرنسي، يعني مجمع جبل فرنسا. وروى ابن ابي حاتم من طريق السدي قال هما الكف والراس حيث يكونان في البحر. وقال ابن عطيه مجمع البحرين ذراع في ارض فارس من جهه اذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماله الى جنوبه وطرفيه مما يلي بر الشام، وقيل هما بحر الاردن والقلجم. وعن ابن المبارك قال بعضهم بحر ارمينيه، وعن خبيب بن كعب قال بافريقيه، الى غير ذلك من الاقوال. ثم يقول السنكتير رحمه الله تعالى ومعلوم ان تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا انه لا دليل عليه من كتاب ولا كله، وليس في معرفته فائده، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع اليه. وزعم بعض الملاحده الكفره المعاصرين ان موسى لم يسافر الى مجمع البحرين، وبدعوى انه لم يعرف ذلك في تاريخه، الجغرافيا في هذا الوقت ما كانتش معروفه، وهذا زعم في غايه الكذب والفصلان. ويكفي في القطع بذلك انه مناقض لقوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما، مع التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب، وذلك لا يكون إلا في بعيد السفر. وإذا قال تعالى عن موسى لقد لقينا في سفرنا هذا نصب من سفرنا هذا نصب. ومعلوم أن ما نقض القرآن فهو باطل، لأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء باستحالة صدق النقيضين معا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما أنسانيه إلا الشيطان، قرأ عامة القراء ما عدا حقا أنسانيه إلا الشيطان، وقرأ حق عن عاصم أنسانيه بضم منها. قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد أي فأتي الموضع المنفي فيه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، التنفيذ للتفخيم والإضافة فيه للتكريف. فوجد عبدا من عبادنا، والجمهور على أنه الخضر، وسنتكلم على جملة من نبئه بعد تمام القصة إن شاء الله. آتيناه رحمة من عندنا، أي آتيناه رحمة لدنية اختصصناه بها، وعلمناه من لدنا علما، أي علما جليلا آثرناه، وهو علم لدني يكون بتأييد رباني. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء. ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمهما أو رحمة الولاية وعلمها. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعلماء مختلفون في الخبر هل هو نبي أو رسول أو ولي كما قال الراجز واختلفت في خبر أهل العقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، وقيل ملك أو ملك، الحقيقة هي غير مضبوطة الكلمة، ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة. يعني سيدتي رحمه الله تعالى يرجح أن الخضر كان نبيا، أتيناه رحمة من عندنا يعني نبوة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني هنا المقصود به الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، مع العلم بأن الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. يقول اعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن الكريم، لأن طبعا المنهج الصحيح تفسير القرآن بالقرآن، أولا تفسير القرآن بالقرآن، فنتحرى ونبحث عن مادة رحم أو رحمة في القرآن فنجد أنها استعملت كثيرا في القرآن بمعنى النبوة. يقول الشيخ رحمه الله يعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، يريد بذلك النبوة. يعني هل هم يقسمون رحمة ربك عن النبوة حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين؟ وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وقوله تعالى في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، النبوة. وقال أيضا إنه لدو علم لما علمناه، يعني لما أوحينا إليه. وكذلك في قوله تعالى وقل رب زدني علما، أي وحيا. فإذا الرحمة هنا النبوة، والعلم هو علم النبوة أيضا الوحي. ومعلوم أن الرحمة وإيفاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. من أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عن الخضر وما فعلته عن أمري، هذا دليل قوي يؤيد أنه كان نبيا، وأن العلم اللدني هو الوحي، وأن الرحمة هي النبوة. وما فعلته عن أمري، يعني وإنما فعلته عن أمر الله تعالى. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر، وتعليق سفن الناس بخلقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار للوحي، فقال قل إنما أنذركم بالوحي، وإنما صيغة حقر. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، ونبدأ ندخل في مشكلة الصوفية بقى وفتتهم مع القدر، وهذا أمر سائد جدا وسبب لكثير من الضلال الذي وقع في الصوفية بجهلهم وعدوانهم. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، وممكن الإنسان يعني، وطبعا أنا أريد أن تكونوا متابعين للاستدلال، يعني هو السيد هنا رحمه الله تعالى استدل بأن بقوله تعالى وما تعلمته عن أمري، قول الخضر وما تعلمته عن أمري، أن هذا دليل على أنه كان نبيا، لماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون له طريق يعرف به أمر الله إلا عن طريق الوحي، خاصة أن هذا فيه إزهاق قتل، إزهاق نفسه، في إتلاف الأموال في السفينة وغير ذلك، فهذا لا يصح إلا عن طريق الوحي. واضح؟ والله تعالى يقول قل إنما أنذركم بالوحي، إنما حصر الطريقة الوحيدة في الإنذار، إنذار الناس عن المنكرات وعن عواقب الأفعال السيئة عن طريق الإيه؟ فقط الوحي، إنما حصر. فإذا قيل يمكن أن يحصل إنذار واطلاع على أمر الله عز وجل عن طريق الإلهام، فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به، بل وجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. الإلهام الذي يحصل للأولياء هذا عند علماء الأصول مقرر أنه لا يجوز الاستدلال به، في حاجة ما يعني إيه قل هم كذا وكذا فيحكم ويدعي أن الله تعالى حل أو شرع كذا أو حرم كذا على سبيل الوحي، على أصل الإلهام. لا، الإلهام ليس طريقا شرعيا وليس دليلا شرعيا. لماذا؟ لأن الولي ليس المعصوم، حتى لو كان الولي من أولياء الله إلا أنه ليس لمعصوم. وأيضا لا يوجد دليل على صحة الاستدلال بالإلهام، بل يوجد الدليل على عدم جواز الاستدلال به. ثم يقول الشيخ رحمه الله وما يزعمه بعض المتطوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره. بعض الصوفية يقول لا، هو يعني الملهم يجوز له الاستدلال إيه؟ بالإلهام في حق نفسه لا تحق غيره من الناس، وحتى هذه الدعوة لا تسلموا له. يقولوا يعني الحديث إيه؟ إن قد كان في من قبلكم إيه محدثون إن يدخل منهم أحد فهو عمر رضي الله عنه. هل عمر في يوم من الأيام يبني أي قضية خلافية بينه وبين الصحابة استدل بأنه محدث أو بأنه ملهم؟ ما استدل بذلك أبدا. يقول وما يزعمه بعض المتفوسة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين في ظاهر قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، لا يوجد دليل يؤيد هذه الدعوة. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، أذكار شخص غير المعصوم لو غير الأنبياء لا نستطيع أن نثق بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمن في الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. الهداية ضمنها الله لنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ فالله قال تعالى في سورة طه في آخر سورة طه فإما يتمكن مني هنا فمن اتبع هداي فلا يغل ولا يخفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا ضمن الله تكفل في الهداية في يعني العمل بالوحي، وقال عليه الصلاة والسلام خرجت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. ما ذكر الإلهام وما ذكر هذه الأشياء. فإذا غير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن نفسه ذات الشيطان لأنه مش معصوم. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرائع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. حتى أن بعض الضلال يزعم أنه يعني يحكم على صحة الحديث بأن يعرضها على قلبه، دي أحدث طريقة في تصحيح الحديث، كما كان يرجع الصرماء والضال المغل كان يعني يعرض الحديث عليه فيعرضه على قلبه حتى تموه ساعتها ألباني، ألباني بالهمزة العلمية يعني، يعني قلباني بإيه بيصحح الحديث بالقلب، بالقلب المريض يرى الحديث ويقول هذا قاله رسول الله أن لم يقله. ويجي بعض الظلال أيضا خاصة من الدجاجلة اللي دخلوا في موضوع الاستعوذة والغلو في موضوع الجن، كان بعضهم يزعم يعني أن معه قرين النبي عليه الصلاة وهو بقى جاب عليه حديث، يعني يجي الحديث يقول له هذا الرسول قال هل كنت حاضر حياتها؟ هل الرسول قال هذا حديث؟ لا، فيأتيه الخبر من إيه من هذا المزعوم قرين المزعوم، واضح؟ فهذا كله عبث وهذا كله ضلال مبين يعني 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 ايه اذا الامر كان يعني يقتضي بقى السفر وجهاد علماء الحديث ولو هذا ذات صحيح لطلب العلم لماذا سفر العلماء واغتربوا ورحلوا في طلب العلم وسهروا الليالي والفوا الكتب؟ فالمهم يعني يقول وقد جملت الهدايات في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع القواطف والالهامات، والالهام في الاصلاح ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيره، يعني الإلهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأنبياء ليس كإلهام الذي يلقيه في قلوب غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراحل الصعود في كتاب الاستدلال وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اختفاء. وينبذ الإلهام بالعراء يعني ارمي مضاد الهام تستطيع ارميه بالعراء لا تلتفت إليه، أعني به إلهام الأولياء ليس بحجة شرعية. وقد رآه بعض من تصوفا زعموا أنه حجة شرعية وعصمة النبي توجب اختفاء، يعني يريد أن يفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام الأولياء. إلهام الأولياء ليس فيه أي حجة، إنما إلهام الأنبياء هو الحجة. لماذا؟ لأن عصمته توجب اختفاء آثاره وقبول الإلهام الذي يهمه الله سبحانه وتعالى. فإلهام الأنبياء من الله سبحانه وتعالى هذا صورة من صور الوحي كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوي فيها رزقها إلى آخر الحديث. وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. هذه قاعدة لابد أن يحفظها كل مسلم كتمه، لا يوجد طريق على الإطلاق لمعرفة الحلال والحرام إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، في زندقته. لو أي إنسان مهما بلغ من العبادة والولاية المزعومة، الولاية المزعومة غير ذلك، وأجاز إن في طريق بعد بعثة محمد عليه السلام، في طريق غير طريق الكتاب والسنة وغير طريق الأنبياء وطريق الوحي يعرف فيه الحلال من الحرام، هذا زنديق. علماء الملكية يقولون يقتل فورا ولا يستتاب، هذه زندقة خروج من دين الإسلام، واضح؟ فمن ادعى انه غني في الوصول الى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مساله واحده فلا شك في زندقته. والايات والاحاديث الداله على هذا لا تحصى، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يكن حتى نلهم وليا، وانما الحجه فقط في الرسل ولم يكن حتى نلقي في القلوب الهاما، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فلو كان الوحي الذي يوحيه الله الى الرسل غير كاف لبقيت الناس حجه في غير الرسل عن طريق الهام الاولياء، لكن جعل الحجه فقط ايه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. والايات والاحاديث بمثل هذا كثيره جدا، وبذلك تعلم ان ما يدعيه كثير من الجهله المدعين التصوف من ان لهم وباشيائهم طريقا باطلا توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفه لظاهر الشرع كمخالفه ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقه. هذا كلام يقوله بعض الصوفيه الجهله ويزعمون ان لهم واشيائهم يقول لك ايه انتم لكم طريق واحنا لنا طريق، انت طريقكم بقى الكتاب والسنه والحاجات الظاهره دي، احنا لنا طريق باطني ويزيل الشيطان لهم هذا الضلال بايه؟ يقولون زي الخضر المعدوم. كما ان كان هو له شريعه وموسى كان له شريعه ومحدش اعترض على الثاني، وهم يزعموا ان الخضر كان وليا ولم يكن نبيا. واضح؟ وبالذات موضوع الخضر كان يعني مرت عن خطا من اختراع والابتداع والابتراء ابتراء التفاصيل والاكاذيب. يعني كما سبقين ان شاء الله تعالى. يعني نكرر هذه العبارة في أهميتها، يقول وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقة باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، هذه زندقة وذريعة إلى من حلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. انت لكم الظاهر واحنا نجال سريعة الباطن، وهذا ما يلهج فيه كثير من جهلة القرطبي. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصره، قال شيخنا الامام ابو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطلية الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعية، فقالوا هذه الاحكام الشرعية العامة انما يحكم بها على الانبياء والعامة، واما الاولياء واهل الخطوط فلا يحتاجون الى تلك النصوص، بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الاشجار وقلوبها عن الاغيار، فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغنون بها عن احكام السرائر الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفروض. وقد جاء فيما يقولون بالنفس خلفك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا ينتفى، لأن إنكار ما علم من الشرائع، أي أنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى حملته وأنفذ حكمته، لا تعلم إلا سوى صفة رسله أبسط بين وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه، المؤيدون شرائعه وأحكامه إحضارهم لذلك وخفضهم إلى ذلك. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة من الناس إن الله سميع بصير، لأنهم يأتي رسله. وقال تعالى: الله حرم شيئا عن رسالته وقد حساب الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مؤكدين ومنكرين الى غير ذلك من الايات. وعلى الجمله فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري والاجتماع السلفي والحق على حبل قضيه الحياه في احكام الله تعالى التي لا يعرف بامره ونهيه لا يعرف اي منها الا من جهه العلم، فمن خاب ان هناك حريقا بالحق لا يعرف بها حالا الرسل فان سحبنا عن الرسل فهو حافظ يقحم ولا يكتفى ولا يكاد معه في حياته الحياه، ثم لا قول في حقها دعا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أتبعنا الحق في هذه الحسبة كان نبيا حقا، ويعرف أن من حق وأنه يقع فيه حكم مقع وأنه يعمل مستقبل حق في قلبه وأنه يحق حق صلى الله عليه وسلم. إن روح القدس نفت في روعه. انتهى من تفسير القرطبي. يقول: وما ذكره في كلام شيخ المذكور من أن الزنديق لا يكتب هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد بينا اقوال العلماء في ذلك وادلتهم، وما يرجحه الدليل في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب في سوره ال عمران. ثم يقول: وما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التصوف على اعتبار الالهام من ظواهر بعض النصوص كحديث السبت خلفك واذا افتاك الناس وافتوا، لا دليل فيه البته على اعتبار الالهام، لأنه لم يكن أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من خلاله القلب، ما في أحد قبل القلب أن المفتي الذي يؤخذ من الحكم الشرعي هو القلب، بل معنى الحديث اتق قلبك هذا بالذات موضع إيه؟ الشبهات أن يكتب الحياة بالحرام، فمعنى الحديث التحذير من الشبهة، وإلا لكل واحد جعل قلبه المفتي بخاطره يعني فوضى لا حدود لها، يعني واحد يكتب الخمر يكتب قلبه مريض فتابع قلبه كما يفتي المفتي الهاجم الخمر حلال وهكذا، يعني لا يكون هناك ضابط طبيعي في معالم الشريعه تماما. فلا المقصود تكتب قلبك هذا في الحين تتبع عليك الامور كما في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. فمعنى الحديث التحذير من السبع لأن الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مستريات لا يعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية شيء، ممكن مفتي يفتيك بحلية شيء، وأن تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك بالجناد إلى الشرع. فإن حد المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة، يعني واحد هو ما عنده علم كثير، لكن واحد جماهير العلماء ومعامل العلماء المسلمين في مشارق الأرض والمغرب وفي القديم والحديث وفي السلف والخلف يحرمون الربا ويجرمون يعني آكل الربا، ثم يأتي واحد كان لا خبرة له في الفقه أصلا ولا هو خريج شريعة ويقول إن الربا حلال. واضح يعني ليس ليس تخصصه أصلا هو الفقه، فيفسد بسباحة الربا. هذا مما ينبغي أن يستفتي الإنسان فيه حتى ولا يستند إلى مفتي مثل هذا المفتي، لأنه ضاق في هذه المسألة بلا شك. لماذا؟ فالاستفتي قلبك وإن أسماك الناس وأسماك حتى لو وجدت من يفتيك تحلية شيء فعلا من جهة أخرى أنه محرم، فاستفتي قلبك واتبع ما يدلك عليه قلبك من السير في القافلة العظمى من علماء الإسلام دون من حب وفتى ويعني تعدى حضور الله. يقول فقد يفتيك المفتي بحلية شيء، وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك باستناد إلى الشرع. فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه السمع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حفظ الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وحديث واسطة في معهد رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أتسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت خلفك البر مطمئن إليه الناس، مطمئن إليه الخلق، والإثم ما حاك في الناس وتردد في الخلق، وإن أفكاك الناس وأفكوك. قال النووي في رياض الصالحين حديث الحسن، ورواه أحمد والدارمي في مسندهما، ولا شك أن المراد في هذا الحديث ونحوه الحث على الورع وطرد الشبهات. فلو التبست مثلا بيتا بملكا أمام دجاجتين، واحدة منهم ميتة والأخرى بتروح غير صاحب، والثلاثة تستطيع أن تميز بينهم، في هذه الحالة ما الذي عليك؟ الذي عليك أن تتجنبهما معا، لأن يحتمل لو كان في كل هذه الميتة. واضح؟ في هذه الحالة أترك الزكاة. لو التبست عليك امرأة محرم بأجنبية في خشبة في رضاعة أو شيء هذا، أي شيء تبع عليك امرأة محرم بأجنبية، وأتاك بعض المسلمين لحلية إحداهما. يعني واحد يقول لك ان الدجاجه دي مذبوحه ودي مجيب المكان وقول الاثنين مختلطين امامي ومش قادر اميز، اقول لك كل واحد منهم يكون حلال لك. طيب زي ما احتمالنا الكليه حلال احتمال الكليه ايضا الحرام، فحتى لو افتكر مثل هذا المفتي مثل هذه الفتوى فتحت خلفك. ما هو خلف فيه الفتوى الخلف؟ قال له البر مطمئن الينا والاثم حاك في صدرك وتردد في صدري وان افتاك الناس والثوب. كذلك أدى حالة المرأة لا تتزوج هذه ولا تلك، فلم فيه شبهة. فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك في النفس ولا تستريح له احتمال وقوع الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للإنهام. ومما يدل على ما ذكرنا من كلام اهل الصوفيه المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ ابي القاسم الجنيدي بن محمد بن سعيد الخراج القارئي رحمه الله مذهبنا هذا او الخزاز مقيد بالكتاب والسنه، ذكر عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كابن كثير وابن خمكان وغيرهما. ولا شك ان كلامه المذكور هو الحق، فلا امر ولا نهي الا على السنه الرسل عليهم الصلاه والسلام. وبهذا كل شيء تعلم أن حفل القدر في الغلام وخرقه للسفينة، وقوله وقولا وما فعلته عن أمري دليل راجع على نبوته، وعاد الفخر الراجع في تفسيره القول بنبوته للأكثرين. ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله هل أتبع على أن تعلمني مما علمت رجلا، وقوله وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، مع قول الخضر له وكيف تصبر على ما لم تحدث به كبرى. بقي بعض الابحاث ليست متعلقه بموضوع الخضر، يعني نرجو ان نقرا من الخضر الصح لكن نكمل التفسير. قال عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى طبعا لنا ربط الثلاث عبدا من عبادنا آتيناه رحمة نبوة وعلمناه من لدنا علما وعلم الوحي. فلا حجة فيه للقصية على الإطلاق لأن العلم اللدني باب آخر من باب العلم في أحكام الله غير ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن جوز أن يكون هناك طريق إلى الله وإلى معرفة أحكام الله خلاف طريق رسول الله فهو زنديق زنديق خارج من ملة أهل الإسلام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك أصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي من لدن ربك وعلمت من عند ربك رشدا أي علما لا ركب أي هدى وإصابة خير. قال القاضي وقد رأى في ذلك غاية التواضع والأدب لم يقل له علمني وإنما قال هل أتبعك. غاية التواضع من موسى عليه السلام غاية التواضع والأدب فاتجه لنفسه وقف نفسه إليه بعدم العلم هل على أن تعلمني فأظهر الأمر والحاجة إلى ما عنده من العلم وهذا هو أدب طالب العلم على أن تعلمني واضح. فاتجه لنفسه واستأذن أن يكون تابعا له وسأل منه أن يرشده ويلعب عليه على أن تعلمني بتعليم بعض ما أنعم الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم وفي قول مما علمنا تذكر له بنعمة الله عليه كما علمك الله فعليك أيضا أن تعلم طالب العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا مكثر صبرا يعني البيان أنه لن تستطيع معي صبرا بوجه من الوجوه. ثم عدل معتذرا لماذا جزم لأنه لن يستطيع أن يصبر. قال وكيف تصبر على ما لم تكن فيه خبرا أي من أمور تتراها من قحشري فترى به امورا ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحد بها خبره. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا اي لا اخالفك في شيء. قال فلما خرجوا رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم وزياده ان يبقى في عقله صبرا بعد افصاح الخبر عن حقيقه الامر فوعده بالصبر معلقا في مشيئة الله ستجد به إن شاء الله صابرا علما منه بشدة الأمر وصعوبته. وإن الحمية التي تأخذ المفلح عند مشاهدة الفتاة شيء لا يطاق. هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة إليه واتباعه واكتسابه العلم منه بريء من أن يباشر ما فيه جريزة في الدين وأنه لا بد لما يستثمت ظاهره من باطل حسن جميل فكيف إذا لم يعلم. قال سيدني إن شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا. قال بعض التفسيرين في تفسير صحيح القرآن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال في أثناء التفسير يعني أشد هذا المعنى وهو أن الإنسان إذا كان في الجماعة فإذا أدخل نفسه في ظلمة الجماعة يكون بركة عليه. ولذلك قال صبر إسماعيل لأنه قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فالصبر. أما موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرا هذه لسنا يا عبد ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا وإنما قال إن شاء الله لم يعلم صعوبة الأمر صعوبة أن يرى منكرا ثم يصبر عن إنكاره فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله علما منه بشدة الأمر وصعوبته وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شيء لا يرى مع أنه يعلم أنه نبي معصوم وأن الله أمره بالمسافرة إليه واتباعه واقتناك العلم منه وأنه بريء من أن يرتكب يعني فيه غميزة وطعم في دينه. قال خير السلاعتين فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى شرط المرافقة الموافقة. إن سمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى أي لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته حتى أبتدئك ببيانه وهذا من آداب المتعلم مع العالم والمسموع مع الشيخ لا يبادر إلى الإنكار حتى يتبين سبب هذا القول أو الفعل. فانطلق يعني على ساحل بحري يطلب هذه السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما من إفلاس السفينة وقتل الجماعة بغير ذنب وكفران نعمة الحمل بغير ذنب. لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما، كيف تغرق السفينة وتتسبب في إفلاك، يعني قد يتسبب هذا في إغراق أهلها؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، تغرقهم غيرها، وهذا جزاء أنهم حملونا بغير أكل بغير أجرة، نكتب له السفينة بهذه الطريقة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره القدر بما تقدم من الصبر، إن اجتمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إمرا. يعني هذا الطبيع فعلته خطا، هذا أنا شيء أتعمده، وسبق أن اشترطت عليك ألا تعترض على شيء حتى أحدث لك منه إمرا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها، لأنك لم تحب فيها خبرة إذ لها سر لا تعلمه أنت. قال لا تؤاخذني بما نسيت، قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت، يعني بما نسيت من الصوت، فإن المؤاخذة به تفضي إلى العسر، لا تؤاخذني بالنسيان، وإلا هذا يكون أمر عسيرا عليك. والمراد التماس عدم المؤاخذة لقيام المانع، وهو النسيان، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمر عسرا، أي لا تحمل علي من أمري في تفصيل العلم منك عسرا، لهذا يلجئني إلى تركك، أي لا تعسر علي متابعتك، بل يسيرها علي بالإغراء وترك المنافسة. فانطلق، يعني بعد أن خرج من السفينة إلى الساحل انطلق، حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية من غير ذلك؟ يعني نفسا لم تقتل نفسا فتغلل، بل هي زكية طاهرة من موجبات القتل. فنفس زكية يعني هي نفس طاهرة من موجبات القتل، لأنه لم يقتل غيره، غير تقتله. لقد جئت شيئا نكرا، شيئا منكرا، او انكر من الاول، الاول قال فيه امرا، لان المره قال نكرا، انا اخذت نكره من الاول، لان ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسبت، بدل الروح الذي خرقه يتوب عليه ويسد هذا الخلق. اما هذا القصد فلا سبيل الى تداركه بوجه ما، قتلته واغرقت نفسك فهل لا يعود؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ تأهيل في التذكار في الصف الأول، ونقطة زيادة لك هو كما قال المشتري ألم أقل لك، زيادة المكافحة في العتاب على رأس الوضعية، والوزن بقلة الصف عند الكرة الثانية، كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه فلمته وعن نفسه ثم أتى به مرة أخرى فإنك تأهيل في تعليمه. قال في المثل السائر وهذا موضع تدق عن العثور عليه مبادرة النظر، يعني من خرج رأى يعني سريعة لمس أكل لا يثبت لمثل هذا المعنى، لكن من تأمل القرآن وبلغته لأدرك هذا السر. المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، المرة الثانية قال ألم أقل لك أغلب سليمان. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، كما في القول العامية إيه الثالثة ثابتة عدد الثلاثة لا اعتبار في مثل هذا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني من بعدها يعني بعد هذه المرة فلا تصاحبه قد بلغت من لدني عذرا، اي وجدت من جهتي عذرا، اذ اعذرت الي مره بعد مره فخالفتك ثلاث مرات بمقتضى قطع الاستعداد. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه اختلف في تبنيتها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الخلاف فيها كالخلاف في هذا مع البحرين، ولا يوثق بشيء منه، يعني لا يكون كثيرا اسم القريه، لم لا تاثير لها في العبره، المقصود يعني اخذوا العبره. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أي امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم. وطرق أخرى فأبوا أن يضيفوهما من الإضافة، يقال أضافه لما نزل به وأضافه وضيفه أنزله ليطعمه في منزله على وجه الإكرام. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي ينهدم بقرب من انخفض الطائر الى اسرع سقوطه. يقول هنا والاراده مستعاره للمدانات والمشاركه لما فيهما من الميل، استعاره مسرحيه او مثليه او تخيليه، او هي مجاز لغوي مرسل بعلاقه سبب الاراده لقرب الوقوع. وقد أوسع ابن مخزومي من الشواهد على مثل هذا المجال. انظروا فأقام طبعا سيكون موضوع المجال سنشير لإصابة كلام فأقام أي عمره وأصلحه. قال لو شئت أتخذت عليه أدوى أي لو فرضت على عملك جعلا حتى تنتعد به ففيه لوم على ترك الأجرة مع مكيك الحاجات إليه فالآن في غاية الحاجة إلى المال وهؤلاء الناس ضيعوا حقنا في القرى وفي الزيادة فكيف تعمل لهم هذا العمل وتوفى هذا الجدار وتقيمه وتقيمه وتضيع الأجر لو شئت لو طلبت فاتخذت عليه أجرا مع تلك الحاجات إلى هذا الأجر. قال هذا فراق بيني وبينك فهذا إن هذه إشارة هذا الإشارة إلى الفراق المنعول بقوله فلا تصاحبني إن سألت عالتين بعدها فلا تصاحبني رد هنا الخبر وقال هذا فراق بيني وبينك أول إشارة إلى الاعتراف الثالث هذا الاعتراف الثالث فراق بيني وبينك أو هذا الوقت الحاضر هذا الوقت الحاضر هو فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي بمآل تأويل يعني عاقبة أو مآل ما لم تصبر على ظاهره وبعاقبته لأن التأويل يطلق أحيانا على العاقبة والمآل. ما هو هذا الذي لم يستطع عليه صبرا أو ما هو هذا التأويل؟ هو خراب السفينة من الرياض العادية وخلاص أبوي الولاد من كبده مع الفوز للبدر الأحسن واستخراج اليتيمين للكبد. قال أبو سعود وفي جعلي صلة الموصول عدد استطاع موسى عليه السلام للطف دون أن يقول بتأويل ما فعل أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع تعريض الجيل عليه السلام واعتاد يعني أن يقول هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما فعل أو بتأويل ما رأيت لماذا فكذا أؤثر عليه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه خبرا هذا التعبير نوع من العتاب لموسى على عدمه الصبر. ثم أخذ الخضر في تفسير ما أشكل أمره على موسى وما كان أنكر ظاهرا وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه تعالى تولد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. يقول السوفي رحمه الله هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على ما على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة لأن الله تعالى يعلم أو يعلم من جمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يخدم الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحه وتسبيحهم واقع عن إرادة له يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. طبعا كلامنا التفصيل هذا في محاضرة لخصنا فيها كتاب تأملية الكائنات في تفصيل كبير جدا لهذا الموضوع. يقول فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله فنحن لا نعلمه. وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واسع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. حجر كان يسلم على الرسول كما مر عليه قبل النبوءه عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وما ثبت في صحيح البخاري من حريم الجزر الذي كان يقصر عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه لما اتخذ المنبر ومر على هذا الجزع وكان هذا المحضر من جميع الصحابه من الصحابه الذين حضروا في صلاه الجمعه جميعا كلهم راوا هذا المنبر. فاليوم الذي اتخذ له فيه المنبر مر على الجزع ولم يستند اليه كما كان يستند اثناء الخطبه عليه الصلاه والسلام. فصعد المنبر طبعا هذا من اصح الاحاديث على اعلى درجه الصحيح. فصعد المنبر فاذا في الجزع ياتي كبكاء الصبي ويحل الى النبي عليه الصلاه والسلام فإذا أن نزل من على المنبر وضبنا الجبع إليه وأخذ يرقب عليه ويهزئه حتى فكت وله خليل كخليل الطفل إذا كان يأتي وينضم إلى صدر أمه وكتم نفسه وشكريه يصدر منه ويبكى إلى أن هذا وفكت. فالجبع يعني هو جنة حتى إلى النبي عليه السلام وجاجع من رأسه صلى الله عليه وسلم. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يخلق الإرادة في مثل هذه الجمادات. فتفهيم ذلك الحدث وحليل ذلك الجزء كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما في قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال وهذا زعم لا يضل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادل إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على أهل الحدث إذ يمنع أن العقل يحل هذا لا يخف يريد أن ينقض فعقا الجدار يريد أن ينقض خلق الله فيه إرادة بحيث أن يريد أن ينقض ما في إشكال في ذلك فلا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها بإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانتظار وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدا كما ترى مع انه من الاساليب العربيه اطلاق الاراده على المقاربه والميل الى الشيء كما في قول الشاعر يريد الرمح صدر ابي براء ويعزل عن فناء بني عقيل. يريد الرمح صدر ابي براء العرب يريد ذلك يعني يميل الرمح يميل الى صدر ابي براء. وكقول راعي نميل في مهمهم قلقت به هامتها قلق النفوس اذا اردنا نضولا يعني الى ما رفعنا. وقول الاخر إن ظهرا يلف سملي يجمله إن ظهرا يلف سملي يجمله لزمان يهم أو لزمان يهم في الإحسان يعني لزمان يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها وبينا أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى. ثم يقول تبارك وتعالى على لسان الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفعا. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر أي الفقراء يحتاجون للعمل في البحر لنقل الناس من ساحل إلى آخر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفعا أي إنما خرقتها لأعيدها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة كريمة جيدة رفعا فأردت أن أعيدها لأرده عنها لعيدها لأن إذا كان في هذا العيد فسوف لن يأخذها لكن إذا كانت السفينة صالحة كما خرقت مع الناس فإنهم يأخذونها رفعا وظلما وعدوانا. وأما الغلام قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غطة يقول السفينة هو هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو معينة يأخذ كل سفينة غطة ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعينة ذلك أن كل سفينة عام كل شيء من ألفاظ العموم لكن دلت آية أخرى على أنه لا يأخذ كل سفينة إنما يأخذ فقط السفينة الصالحة ويترك المعينة. لماذا؟ لأنه قال فأردت أن أعيبها يعني لئلا يأخذها هذا الملك وذلك هو الحكمة الحكمة في غرقه لها المذكور في قوله حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ثم بين أن خصه بغرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب لأن عيبها يذكره فيها فإذا كان زمان ما رفض حتى الآن الناس يجيبوا الثورة في رفض الخارج يفضل إيه يسوي فيها على كان يقل الجمرك يعني هي نفس المسألة حتى إذا ركبت السفينة خرقها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعم أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة أو غير معيبة بدليل ما ذكرنا كما سبق في قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوا عذاب السجن وإن من قرية إيه غارقة أو كافرة هنا تصادف النعم. واسم ذلك الملك هدك ابن بدر، وقوله وراءهم اي امامهم، وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني هنا معناها امامهم، وراءهم معناها هنا امامهم، كما تقدم في سورة ابراهيم عليه السلام. ايه في قوله ايه من ورائه جهنم، يعني من امامه جهنم. واما الغلام اي الذي قتلته فكان ابواه مؤمنين فقتلنا اي يرهقهما طغيانا وكفرا، فقتلنا يعني لو تركناه حيا اي يرهقهما طغيانا وكفرا، اي ينزل بهما طغيانه وكفره ويلحقه بهما لكونه طبع على ذلك، فيخشى ان يعدلهما بدائه، ان الكفر ينتقل منه اليهما فيسكنهما عن دينهما. فأردنا بقتله أن يبدلهما رسولنا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا منه زكاة أي طهارة عن الكفر والطغيان، هذا يشير إلى أن التوحيد والإيمان تطهير وتزكية، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي رحمة بأبويه وبرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي قوتهما للعقل وكمال الرأي، ويستخرجا كنزهما ليتصرفا فيه رحمة من ربك أي تفضل بها عليهما. ورحمة مفعول له أو مصدر مؤكد لأراد، فإن إرادة الخير رحمة. وما فعلته عن أمري، ما فعلت ما رأيت مني عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله تعالى، ذلك تأويل ما لم تطع عليه صبرا، أي من الأمور التي رأيتها أي مآله وعاقبة. قال أبو سعود ذلك إشارة إلى العواقب المنظومة في تلك البيان، وما فيه من معنى البعد للإيمان لبعد درجاتها في الفخامة. وتطع مخفف في الصدر في حال ستة. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى يعني بعض الفوائد من هذه القصه. يقول تنبيهات في بعض ما اشتمل عليه هذا الهدف من الاحكام واللطائف والفوائد الثانيه. الاول قال السيوطي في الاجليل في هذه الايات انه لا باس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادمين في السفر، واستحباب الرحله في طلب العلم، واستجابه العالم من العلم، واتخاذ الزاد للسفر، وانه لا ينافي التوكل، ونسبة النسيان ونحوه من الامور المكروهه الى الشيطان مجازا وتادبا عن نسبتهما الى الله تعالى، وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبه، واعتذار العالم الى من يريد الاخذ عنه في عدم تعليمه اما لا يحتمله طبعه، وتقديم النسيئه في الامر، واشتراط المتبوع على التابع، وانه يلزم الوفاء بالشروط، وان النسيان غير مؤاخذ به، وان للثلاث في اعتبار في التكرار ونحوه، وانه لا باس بطلب الغريب الطعام والضيافه، وان صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام، وان صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام. طبعا هذه قصه الجدار. وجواز اخذ الاجر على الاعمال، وان المسكين لا يخرج عن المسكنه لكونه له سفينه او اله يكتسب بها او شيء لا يكفيه، وان الغفل حرام، وانه يجوز اتلاف بعض مال الغير او تعييبه لوقايه ما فيه كمال المودع واليتيم، واذا تعارض المسالتان ارتكب الاخف، وان الولد يحفظ بصلاح ابيه، وكان ابوهما صالحا، وان الولد يحفظ بصلاح ابيه. وان يعني اعظم صفه تاليل على الاولاد هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم باعثا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ليس في الاموال ولا الضياع ولا الثروات، وانما تقوى الله سبحانه وتعالى، وانه تجب عماره ما يخاف منه ويحرم اهمالها الى ان تخرج، وانه يجوز غسل الهال في الارض لانك انها تكون في الارض. وقال البيضاوي ومن فوائد هذه القصه الا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر الى انكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سرا لا يعرفه، وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم ويراعي الأدب في المقال، وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى يتحقق الإصرار ثم يهاجر عنه من ذلك. ومن فوائد الآية كما في فتح الباري استخدام الحرص على لقاء العلماء وتجسم المشاق في ذلك، وإطلاق الفتى على التاجة واستخدام الحرص، وطبيعية الخادم لمخدومه وعذر الناس وجواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المخدوم. ومنها أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه السخط، وفيها جواز طلب الكوس وطلب أطريها وقيام العذر للمرة الواحدة وقيام الحجة للثانية، وفيها حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجل لفظه وإن كان الكل بتقريره وخلقه. وهذا من قوله إيه؟ هم أنتنيه إلا الشيطان على القصة الأولى. نعم لو تأملتم القصة الأولى لأن فيها سرا قال إيه؟ قال فأردت أن أعيبه، كلمة العيب ما لم ينسبها إلى الله لكن نسبها إلى نفسي، وقال فأردت أن أعيبه وإن كان هذا عن أمر الله لكن تأثبا مع الله لم ينسب إليه هذا اللفظ اللي هو العيب فأردت أن أعيبه. في الحالة الثانية خطر الغلام أيضا قال إيه؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة. الحالة الثالثة التي كانت فيها خير المهر لم يأخذها شر ولو في الظهر في الأرض يريد أن ينخطف أصلا لغير نور وغير أذرة، فلذلك قال فأراد ربك أن يبلغ أشده فنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بحث مستفيض وهو أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه كما في حديث القنوت أو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس إليه، فليس في أفعاله شر عن الإطلاق، كل أفعاله خير محض إنما الشر أمر نسبي إضافي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوقين لكن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك نوائب كما في قول إبراهيم عليه السلام نعم إنما سنة الشيطان بلوك إنه عجب نعم خصة أيوه، ففي قول إبراهيم عليه السلام فإنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني ذكر الخلقنا فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي، فلم ينسب المرض إلى الله فعن الله خلق كل شيء لكن تأذى في العمر وإذا مرضت نزل إلى نفسي لأن صرف فهو يشفي. مثال آخر في الفاتحة صراط الذين أنعمت هذا النعم إلى الله ثم تغاضى فالظلام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك قلنا ان الغالب ان في تفسير كلمه الذين اوتوا الكتاب او اوتوا الكتاب انها اذا وردت في المجهول يبقى غالبا السياق سياق ايه؟ ذم. اما اذا نزلت الى الرب فالسياق سياق مدح الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لكن كله ان الذين اوتوا الكتاب من بعدهم او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم في شك من المريد. صحيح في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض ثم قال أم أراد بهم ربهم رجلا، ففي الشر تعمل كده في المجهول أما في الخير والرجل فقال نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى. سبق أن ذكرنا هذا بالتفصيل في تحت الطلاق والقرار. وفيها حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه ما يستحسن لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبه وعن النار فأراد ربك، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعالك شر أبدا. ومن فوائد هذا القصة إطلاق القرية على المدينة بقوله أهل قرية ثم قال بعد ذلك لغلامين يتيمين في المدينة، واضح تدل على القرية المدينة يطلق عليها قرية. وورد في الحديث أن موسى عليه السلام لم ينطق ولم يكن لقد لقينا من سفرنا هذا نطقا إلا منذ جاوز الموضع الذي حثه الله تعالى له، فلعل الحكمة في إنشاء يوسى أن يتأخر موسى عليه السلام لمنة الله تعالى على المتابع في طاعة وطلب العلم في التيسير عليه وحمل الأعباء عنه، وتلك سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات أن ييسرها ويحسن عنه مؤنتها ويتكفل به ما دام على تلك الحالة. وضبط الإيقاظ أنه وجد أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزة هذا الموعد دونا لينا والله تعالى أعلم. أضح غير ورق يعني موسى لما يخرج الساق إلا بعد مجاوز المكان الذي حدده الله والسقف أو مجمع التحرير، واضح يعني حكاية وكده والله من الأسف إنك ما دمت كنت مسافرا في طلب العلم فأنا أرهب عليك النصب والنفق ويسر عليك الأمر فرجع إلى النصب والنفق حتى ما جاوز هذا حقا له النصب لقد لقينا بالتفعيل هذا النصب وإن كان موسى عليه السلام متيقظا من ذلك فالمطلوب إيقاظ غيره في أمته بل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا حفظ عليهم القصة فما أورد الله تعالى حفظ أنبيائه ليثمر بها الناس ولكن ليثمر الخلق لتدبرها واقتباس أحوالها ومناشاها عاجلا وآجلا والله تعالى أعلم ثم قال الناصر أيضا في الانتصاب رحمه الله ومما يدل على أن موسى عليه السلام إنما حمله على المبادرة بالإنكار الالتهاب والحمية للحق موسى ما أنكر إلا غيرة على الحق في ضوء شريعته أنه حين خرق السفينة ماذا قال؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها ولم يقل أخرقتها لتغرقنا فنفي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل واحد فيها يقول نفسي نفسي لا يلمي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق فكين السفينة الإسماعيلية العبارة السالمة تبرق حتى أنك أول ما حصل الصدمة بالسلام مرجانية يعني قال لك إن كثير طاقم السفينة فوق يقول آخر ناس يمشوا يعني بغض النظر عن الخطان نعم رحل الله يعني الخطط إلى نهاية داخل السفينة ما بدا وإنما كان من أول ناس العرب في السفينة أخذوا القوارب الأيامي البحارة والعقلات استقم البحارة والنسل العقلين على السفينة فكل واحد فكر في نفسه وإحنا في هذه الحالة ينسى كل شيء وينجو بنفسه واضح الثاني يعني موسى عليه السلام ما قال نفسي نفسي وإنما كان كل همه الناس من حوله لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلم يقل لتغرقها فنأي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها يقول نفسي نفسي لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والسفقة عليهم والرأفة بهم صلوات الله عليه أجمعين وسلامه ثم قال عليه الرحمة على قول ابن مخترين فإن قلت فأردت أن أعيبها يعني المفروض ان السبب يعني اما السفينة كانت مساكينها يعملون في البحر كان المفروض يعني بحث المعنى اللي يقول ايه وكان وراءهم ملك ياخذ كل السفينة الغصبت فاردت ان اعيدها فلماذا قدم ذكرى الغصب وخوف الغصب لان يعني حق النتيجة ان تأخر عن السبب يذكر السبب اولا ثم النتيجة فلما قدم علي قلت النية من التأخير وإنما قدم للعناية ولأن خوف الأصل ليس هو السبب وحده ولكن معنى كونها للمساكين فكانت منزلة قوله زيد ظني مخيف قال الناصر كأنه جعل السبب في إعافتها كونها للمساكين ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة الملك في غصب الكتب وهذا هو حسن الترتيب في التعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يطرح ثم يوضح المناسبة فيما بعد فلا يحتاج إلى جعله مقدما والنية تأخير والله أعلم ثم قال ولقد تأملت من فصاحة هذه الآية والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا ألا تره في الأولى أبدد الفعل إلى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعرفه وأبدده في الثانية إلى ضمير الجماعة والمعاصر نفسه فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما وقال فخشينا أن يغرقهما ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عدوا فتأسد بأن نسب الإعابة إلى نفسه وأما إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فأردنا فخفيها فظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا بكذا وإنما يعنون أمر الملك ودبر ويدل على ذلك قوله في الثالثة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فانظر كيف تغيرت هذه الأساليب ولم تأتي على نمط واحد مقرر يمدها السمع وينبو عنها ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة فسبحان المقيس الخبير فإن الثالثة قال الخفاجي في إعادة رب الأهل هنا يعني في قوله استطعنا أهلها بعدما قال أتى يا أهل القرية وقد ومعين للسياق كان يقوله أتى يا أهل قرية حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا أن يريكم كان السياق في الكلام العادي يكون إيه أتى يا أهل قرية فاستطعناهم لكنه اختار الكلمة إيه فاستطعنا أهلها نظر الصلاح القصري سائلا الإمام السفي عن هذا المعنى فقال رأيت كتاب الله أعظم معجز لأفضل من يهدى به كفلاده، ومن جملة الإعجاز كون اختطابه بإيجاز ألفاظ وضبط معاني، ولكنني في الكهف أفضلت آية بها الفكر في طول الزمان عناني، وما هي إلا اصطفعنا أهلها فقط نرى اصطفعناهم مثله ببياني، فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إن ذاك لساني. يعني أنه عمل عن الظاهر لإعادة لفظ أهل ولم يقل اصطفعناها لأنه صفة قرية، أو اصطفعناهم لأنه صفة أهل، فلا بد له من وجه. وقد أجاب عنه لأجوزة المطولة نظما ونثرا، والذي تحرر فيه أنه ذكر الأهل أولا ولم يحدث إجازة، سواء خبر أو تزوج في القرية أو فيه واسأل القرية، لأن الإتيان ينسب للمكان، أتيا أهل قرية كما تقول أتيت عرفات، ولمن في المكان كما تقول أتيت بغداد، فلو لم ينكر كان فيه التباس مخل، فليس ما هنا نظير تلك الآية لامتناع سؤال نفس القرية، فلا يستعمل استعماله، يعني تقول كما قلت في سورة يوسف واسأل القرية، لأن يعني ظاهر جدا واضح هل حد يسأل القرية نفسها؟ المباني ولا يسأل أهل القرية؟ فوقف من السياق أنه مقصود أهل القرية. هنا وأما الأكل الثاني فأعيد استطعمها أهلها، فأعيد لأنه غير الأول، وليست كل معرفة أعيدت عينا كما بينوا، لأن المراد به بعضهم، إذ سؤالهم فرقا فرقا مستبعد، فلو لم يذكر فهم غير المراد. وأما لو قيل استطعمناهم فظاهر، وأما لو قيل استطعمناها فإن النسبة إلى المحل تفيد الاستيعاب. الرابع أبدى بعضهم سرا بالتعبير أولا، ذلك تأويل ما لم تستطع، ذكر تأويل ما لم تستطع، ثم أخيرا قال ذلك تأويل ما لم تستطع بحس الذات. قال لما أن فسر الخبر لموسى وبين له تأويل ما لم يصدر معه ووضحه وأزال المشكل، قال تستطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، لأن تستطع في الشيء ثقيل قوي، لكن لما بينه وشرحته قال تستطع لأن أصار أخف، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال كما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نفسا، كما استطاعوا أن يظهروه يظهروه يعني يصعدوا إلى أعلى، وما استطاعوا له نفسا لأن النقص أشق من الصعود، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى. وقال اجتهاد إنما خص هذا في التخفيف لأنه لما تكرر في القصة لازم تخفيف الأخير منه، وأما كونه للإشارة إلى أنه خص على موسى عليه السلام ما لقيه سؤال سببه فيبعد أنه في الحكاية لا المحكي انتهى. وما ألطف قول اجتهاد في نفسه هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرج، يعني إشارة إلى مسلك يسلكه بعض الناس عند مدارسة بعض النصوص الأدبية وتناولها من حيث البلاغة واستخراج الصور الكمالية وكذا وكذا، أحيانا يحصل، وهذا طبعا نرى في كثير من الكتب خاصة كتب البلاغة وكتب الثانوية العامة اللي هي فيها البلاغة والطلبة تدرس الأدب، يمسك البيت الشعر أو النص الأدبي بيشرحه بالموس أو بالمسرح بيقطعه بحيث تقطيعا يذهب جمالا ورغم نقص، هذا يكون في تكلف جامد جدا في إيه؟ في استخراج مظاهر الجمال أو البلاغة في النص، فلا بد الانسان الواعي لا يتكلف في ذلك بحيث يعني بالتعبير الاخر يقول يصرحه كلام يصرحه قطعه قطعه وينزقه ويلهم جماله. كل هذا الكلام الذي نقوله نحن عبر عنه الاجتهاد بهذه التعبير الجميل، قال هذه زهره لا تحتمل هذا الفرج، الزهره اللطيفه النبيه الجميله ذات الرائحه الطيبه، يعني اتركها كما هي، اكتب لك الكلام رائحتها من بعيد كده، لكن تروح تترك الزهر حتى تخرج منها الرائحه حتى تهتز تتكسر وتتهتم وتضيع وتهبل، فاتركها في جمالها كما هي، ومن بعيد كده انظر لايه ثبتها بجمالها وبرائحتها، لكن الفرق والتفريح والتقطيع بسبب الرؤيه واضح، اشاره الى عدم التكلف في تناول يعني البلاغه، كما يقولون مثلا في اللوحات الزيتيه لتخريب المعنى، قلت لهم انت بعيد عنها تراها جميل، لكن تقرب بقى وتشوف جزئيه جزئيه بتفصل ايه لهذا المعنى، فكذلك التكلف في استخراج الصور البلاغية يدخل في قول الشهاب هنا هذه زهرة لا تحتمل هذا الفرج. لا تكن هناك بقي فوائد كثيرة جدا في هذه القصة العامرة بالعبر الحقيقة والفوائد، لكن كان الأخيرة أكثر من هذا نقبل إطلاع قادر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.